يا حزين.
الحادية عشر صباحا حسب توقيت بغداد.
طيب الله أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان، وهذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، نستهلها بأبرز العناوين. الصدر يدعو إلى إبعاد ما أسماها الميليشيات الوقحة عن مدينة تكريت. تواصل الضربات الجوية ضد مواقع الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وطهران تدعو الدول الكبرى لاقتناص فرصة عقد اتفاق بشأن برنامجها النووي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إبعاد ما أسماها الميليشيات الوقحة عن مدينة تكريت ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين العزل تحت أي عنوان طائفي. وشدد الصدر على ضرورة السعي الجاد والحثيث من أجل إرجاع الخدمات والبنى التحتية، داعيا إلى إرجاع المهجرين إلى مناطقهم. كما أكد الصدر ضرورة إعلان المنطقة منطقة منكوبة جراء الحروب وإمدادها بالمساعدات الغذائية والطبية وغيرها. عثرت القوات العراقية على المكان الذي أعدم فيه تنظيم داعش 1700 جندي عراقي من معسكر سبايكر الواقع شمال تكريت، بعد اقتيادهم إلى مجمع القصور الرئاسية الواقع على ضفة نهر دجلة، وذلك عقب الهجوم الذي استولى خلاله التنظيم على مساحات كبيرة في 5 محافظات شمال البلاد خلال حزيران من العام 2014. وقال وزير الداخلية العراقي محمد الغبان الذي وصل إلى الموقع الذي شهد عمليات الإعدام، قال: إن هذا المكان يذكرنا بكل الناس الذين يقتلون ظلما وعدوانا، يذكرنا بالمذبحة، هؤلاء الأبرياء الذين قضوا ظلما، حسب تعبيره. واصلت الطائرات المقاتلة الإماراتية ضرباتها الجوية ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ضمن عملية عاصفة الحزم التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية مساء الأربعاء إن الضربات الجوية الأخيرة استهدفت مباني مطار صنعاء وعدة أهداف لمواقع رادار الدفاع الجوي ومركز الدفاع الجوي ومخازن إمداد الدفاع الجوي وموقعين لمضادات الطائرات ومخزنا للذخائر وآخر للصواريخ البالستية. وفي مدينة تعز شمل القصف مخزن الأسلحة ومواقع للرادار. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الكبرى إلى اقتناص الفرصة لإبرام اتفاق يمكن أن يكون تاريخيا للحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني. وقال ظريف عقب اجتماع على انفراد مع نظيره الأمريكي جون كيري مساء الأربعاء، قال: إيران أظهرت استعدادها للحوار بكرامة، وحان الوقت لشركائنا في التفاوض لاقتناص هذه الفرصة التي قد لا تتكرر، حسب تعبير ظريف. تصريح ظريف هذه تأتي مع استمرار المحادثات الماراثونية في اليوم السابع من المفاوضات والتي تجري في فندق فخم بمدينة لوزان السويسرية. سيطرت مجموعات من المعارضة السورية بدعم من الجناح السوري لتنظيم القاعدة يوم الأربعاء على آخر معبر بري مع الأردن كان لا يزال بين أيدي قوات النظام السوري، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان أن طيران المروحي السوري قصف بالبراميل المتفجرة أماكن قرب منطقة معبر نصيب عقب سيطرة ألوية مقاتلة وجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام على المعبر الحدودي بين الأراضي السورية والأردنية. وأضاف المرصد القول بذلك فإن قوات النظام قد خسرت آخر تواجد لها في معبر رسمي مع الأردن. وإلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أن الوضع في جنوب شرق أوكرانيا ازداد هدوءا، لكن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع لم يطبق بالكامل. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته ميركل مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسيونيك في برلين، قالت المستشارة إن عملية سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين طرفي النزاع لا تجري بشفافية كافية. وذكرت ميركل بهذا الصدد أنه على الرغم من حصول تقدمين في هذه العملية، إلا أنه لم يتم حتى الآن تأكيد من مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أنها قد اكتملت بشكل تام. مستمعينا، ولمتابعة تفاصيل الأزمة في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر هناك ميخائيل لندرينكو. مرحبا بك ميخائيل.
مرحبا، حسب الخير.
أهلا بك ميخائيل. كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية، وسيما أن الأنباء تشير إلى استمرار خرق اتفاق وقف اطلاق النار؟
وقع اشتباك مسلح قرب قرية زولوتي في إقليم لوغانسك يوم أمس. الانفصاليون الموالون لموسكو أطلقوا النيران على القوات الحكومية من قاذفات ألغام ومدافع مورتر. أفادت بذلك مصادر في المكتب الإعلامي لقيادة عملية مكافحة الإرهاب شرق البلاد. وقصف المتمردون مواقع الجنود الأوكرانيين 16 مرة أمس الأربعاء. النطق العسكري الأوكراني أناتولي ستيلماخ قال إن الانفصاليين كانوا يطلقون النار نارا عشوائيا على القوات الحكومية من شتى أنواع الأسلحة في مدينة أفديفكا قرية أوبيتني بإقليم لوغانسك. ولكن الأوكرانيين ينساقوا لهذه الاستفزازات على حتى تعبير ستيلماخ. وشغل ذلك دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو المجتمع الدولي لمساعدة جهود كييف من أجل إخراج القوات الروسية من أوكرانيا. بوروشينكو قال بهذا التصريح عبر التلفزيون. وش متعلق بمؤتمر صحفي أجيه في برلين، مؤتمر صحفي مشترك أجيه في برلين بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الألماني أرسينيا سنيوك. فقد قال سنيوك إن كثافة نيران الانفصاليين انخفضت في الآونة الأخيرة، ولكن عدد القتلى بين الجنود الأوكرانيين قد بلغ 75 شخص منذ شهر فبراير عندما تم التوصل إلى اتفاق الهدنة بين الأطراف المتحاربة، كما أصيب 400 آخرون منذ ذلك الوقت. وأضاف يتنوك أن أوكرانيا تؤيد عملية نزع فتيل التصعيد بصورة كاملة بموجب هذه الاتفاقيات، وأن على روسيا أن تظهر استعدادها للالتزام بهذه الاتفاقيات. نعم محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندنينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف وأطلعنا على أبرز تطورات الأزمة في الشرق الأوكراني. هذه انتقالة إلى العاصمة السورية دمشق، ينضم إلينا من هناك الزميل خليل حسين ويطلعنا على أبرز مستجدات الحرب في سوريا. مرحبا بك يا خليل.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ولمستمعين إذاعة العراق الحر.
أهلا بك خليل، بإيجاز إذا تفضلت، كيف بدأ الوضع في سوريا سيما مع الأنباء عن سيطرة القوات المعارضة على آخر معبر حدودي بين سوريا والأردن؟
في الحقيقة محمد، تقريبا عند منتصف الليل أمس وساعات الفجر هذا اليوم أعلنت بعض فصائل المعارضة السورية سيطرتها على معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت القوات الأردنية والسلطات الأردنية بإغلاق المعبر من الجهة الأردنية، ومن ثم انسحاب عدد من عناصر القوات الحكومية باتجاه محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا من الوصول بعد. وهؤلاء الذين هم قدموا، البعض منهم قدم من محافظة السويداء باتجاه معبر نصيب الحدودي لإرسال تعزيزات بعد المعارك الذي يخوضها عناصر حماية المركز، إلا أن المركز وبحسب بعض المصادر الإعلامية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي بثت صورا يوم أمس، بتظهر عناصرهم وهم يسيطرون على المركز بشكل كامل ويبدأون بتسيير حركة مرور الشاحنات العالقة على المركز. هذا محمد، هذه السيطرة هي تقريبا ليست هي سيطرة فقط على المركز، بل سيطرة على عدد من النقاط في المنطقة الحدودية بين الحدود السورية الأردنية، وهي المناطق تقريبا الممتدة من معبر نصيب باتجاه الغرب، وبذلك تكون المنطقة الغربية بشكل كامل من محافظة درعا، وأقصد هنا المحاذي لحدود السورية الأردنية أصبحت جميعها تحت سيطرة مسلحي المعارضة. محمد، في ريف دمشق أيضا وفي العاصمة دمشق هناك اشتباكات عنيفة جدا. يوم أمس تقريبا العاصمة دمشق الكثير من أحياء القريبة والأحياء الجنوبية لم تنم جراء القصف والاشتباكات التي يشهدها حي مخيم اليرموك بين مسلحي داعش و عدد من الفصائل الفلسطينية وبعض من الفصائل المعارضة السورية المناصرة لتلك الفصائل الفلسطينية، ومنها أكناف بيت المقدس ولواء أبابيل حوران. وهؤلاء الذين تقريبا عند منتصف الليل أيضا طردوا عناصر تنظيم داعش من كثير من أحياء المخيم التي سيطروا عليها خلال ساعات النهار يوم أمس. هذا التقدم الذي حققته القوات المدافعة عن مخيم اليرموك في وجه تنظيم داعش جاء بعد وصول تعزيزات من بلدات يلدة وببيلة، وهي المناطق المجاورة لمخيم وهجم اليرموك، وبذلك كما تقول المصادر بأن المعركة أصبحت الآن لصالح أكناف بيت المقدس ولواء أبابيل حوران وبعض الكتائب الأخرى المتواجدة في مخيم اليرموك. بعض المصادر الفلسطينية قالت في تصريحات لها بأن الحديث كان عن تسوية خلال الأيام القليلة القادمة، أو على الأقل خلال كانت يجب أن تنتهي خلال الشهر الماضي، ولكن بحسب المصادر الفلسطينية وما أعلنه أنور رجا وهو المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بأن التسوية كما وصفها بأنها باي باي وانتهت التسوية، والآن من يريد أن يسوي أمور المخيم عليه أن يسويها بالقوة. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. مستمعينا، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، ومعي اتصال هاتفي من بغداد. صباحكم الله بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتشرف اسم حضرتك.
شنو علي؟
أتشرف اسم حضرتك. يبدو أن الاتصال انقطع.
ثار الشمري من بغداد.
أهلا ثار.
ثار الشمري من بغداد.
أهلا بيك تفضل.
ها؟
أهلا بيك تفضل.
تفضل. يعني أنا رجعت معاناتي. الله حالك.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بمستمعنا ثائر الشمري من بغداد. مستمعينا، هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 مفتوحة معكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. اتصلوا بنا ونعتذر ربما عن أداء الاتصالات، هذا الأمر خارج عن إرادتنا، لكن هاتف أوراق الصباح مفتوحة أمامكم، وكلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. الهاتف رقم ما من جديد 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهى وقت البرنامج. مستمعينا، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تساؤل يقول: ماذا كنت ستفعل لو كنت مسؤولا؟ كثيرا ما يقول لأحدنا، يعني أحدنا لنفسه أو لأحد الموجودين بالقرب منا، صديق أو قريب وما إلى ذلك، وإزاء العديد من المواقف في الحياة: آه لو كنت أنا المسؤول، أو يا ليت لو كنت أنا المسؤول، وبيدي سلطة اتخاذ القرار لكنت فعلت كذا وكذا وكذا. طيب، هذا الأمر هو طبيعي ويحصل للجميع ربما في كل مكان في العالم ليس فقط في العراق، وهو لا يقف عند حد كونه مجرد تعبير عن ما في النفس أو تنفيس عن حالة من الغضب أو موقف شخصي من أمر ما يحدث، وإنما يمثل انعكاس موضوعي لجملة من الأمور المتعلقة بهذا الشخص أو ذاك، مثل درجة وعيه وثقافته وميوله ورغباته وهواه، وهذا الأمر ينعكس بطبيعة الحال على المجتمع. الأهم من كل ما ذكرناه هو هذا الأمر يعكس طبيعة نظرة هذا الشخص لمشاكل الحياة وأزماتها والحلول الناجعة لها من وجهة نظره، وفي ثنايا هذه النظرة إلى الأمور ربما هنالك العديد من الأفكار التي قد يكون بعدها البعض منها واعد وحل ناجح وحل ممتاز لو تم الأخذ به بعد بحث بعناية من قبل صانعي القرار. وهذا لا يمثل نظرة شخص بعينه، وإنما يمثل بطبيعة الحال نظرة مجتمع بكاملة لكيفية التعاطي مع مشاكله وأزماتها والطرق التي يعتقد أنها ناجعة لحل هذه المشاكل والأزمات. لن نطيل الحديث أكثر في هذا السياق، سنسمع منكم من المواطنين الذين التقيناهم وسألناهم: ماذا لو كنت مسؤولا؟ ماذا كنت ستفعل لو كنت مسؤولا؟ بداية المواطنة زينب عبيد تشير إلى أن أول شيء ستفعله هو تلغي جميع العطل الرسمية. دعونا نسمع.
لو وشنو ثاني مسؤول؟ أول شيء عندي راح ألغي العطل، ثاني شيء راح أخلي الصناعة الصناعات كلها محلية، أمنع الاستيراد بس تصدير، هاي ثاني شيء. ثالث شيء أعلي رواتب عمال النظافة، هاي أول شيء. ثاني شيء سفرات علمية للمدارس وللجامعات، فرص عمل اعتيادي هاي.
نعم، مواطنة أخرى هي ياسمين حذيفة تشير إلى أنها ستفعل كثير من الأمور، أولها تطبق القانون.
أول شيء أطبق القانون، يعني أفرض القانون، يعني عدم وجود ازدحامات في الشوارع، انخفاض مستوى المعيشة اللي دا يصير بالبلد. أول شيء انخفض مستوى الرواتب مال النواب، ونوفر فرص عمل للعاملين اللي ما يجدون عمل اللي يناسبهم، يعني تخرجين أو هذه، يعني هو تخرج ودا يشتغل بالعمالة أو هذه، نفرض أنه يعني نقلل من هذا الشيء على مود أنه إحنا ننطي هذه الفلوس اللي حتصير عندنا زيادة بيها للخريجين من المدارس والكليات والمعاهد.
نعم، مواطن آخر هو جمال غضبان، ترى ماذا يريد أن يفعل لو أصبح مسؤولا؟
مستحيل انه انت راح تجي تصلح فد الشغلات سواها فد امور سابقه خلال سنوات عده راح تجي تصلحها بيوم واحد، لا بالتاكيد، يعني اكيد راح تطلب فد وقت اكثر. اما عند هذه نقول يعني كاصلاح قوانين، كاصلاح الوضع الحالي او الواقع اللي احنا جاي نعيشه، يعني حاول انه واحد يعني يبعد كل الجهات، كل الدول مدخله بشؤون العراق، خلي يكون الامر منحصر على داخل العراق حصرا.
مواطن آخر هو أحمد عبد الخالق يشير إلى أنه لو أصبح مسؤولا وكان بيده سلطة القرار، أول شيء يعمله هو يلغي المحاصصة.
أول عمل راح أقوم به هو ألغى المحاصصة الطائفية، ألغى الكيانات السياسية، يكون العراق عبارة عن دولة ديمقراطية موحدة، أكثر شيء يكون بها نظام سياسي مثل نظام الولايات المتحدة الأمريكية ونظام جمهوري ونظام ديمقراطي، ويفوز النظام أغلبية، الجهة اللي يفوز بالسياسة بالنظام الديمقراطي أو الانتخابات راح تكون هي الحاكمة، والجهة الثانية تكون هي جهة رقابية ممثلة بالعراق.
نعم، ترى لماذا ينظر الناس إلى المشاكل في مجتمعنا بهذه الطريقة، ولماذا يرون أن هذه هي الحلول الناجعة؟ جانب من الإجابة يكمن ربما في حديث أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية الدكتور عادل الميالي، دعونا نسمع.
أعتقد ربما القصور الموجود من ناحية أداء الدولة ومؤسساتها لوظائفها دائما ما يدفع المواطن إلى أن تكون هناك رغبة جامحة لديه بأن يكون بديلا عن المسؤول، ذلك نظرا لشعوره بأن الدولة لا تقوم بواجبها بالصورة الأكمل، سواء على مستوى الخدمات، سواء على مستوى اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. الأداء الغير المكتمل وغير الناضج وربما الأداء الغير الناجز هو ما يدفع المواطن أن يتلهف إلى أن يكون بديلا عن المسؤول حتى يستطيع تحقيق الكثير من الأحلام والمشاريع والطموحات التي هي مؤجلة منذ عقود طويلة.
نعم، مدرب التنمية البشرية حسن ياسين يشير أيضا إلى جانب أسباب هذا الأمر، أسباب رغبة الناس أن تكون في موضع المسؤولية وأن تتخذ القرارات.
أنا أعتقد قضية المطالبة من قبل بعض المواطنين وبعض الأفراد أنه يتمنى أن يحل منصب معين أو مكان معين، يعني نابعة من أنه لا يجد هذا الشخص المسؤول الوزير أو مدير دار معينة أو أي منصب كان، لا يجد في هذا الشخص أنه كفؤ لهذا المكان ولا يستطيع أن يقدم ما يحتاجه، وبالتالي هناك قضايا نفسية وداخلية يسعى هذا الفرد إلى أنه يعملها بنفسه في سبيل أنه يحقق الغايات اللي يحتاجها على سبيل الخدمات أو على سبيل قضايا سياسية، خصوصاً اليوم في أزمة قادة في العراق، يعني هناك مشكلة في فهم المركز القيادي لدى الأفراد داخل المؤسسات بشكل عام مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن بحاجة إلى بناء هؤلاء الشخص من جديد أو محاولة صناعة شخصيات جديدة تسعى إلى أنه تكون قادرة على إدارة أي مؤسسة داخل وزارات الدولة.
نعم مستمعينا، لكن ربما السؤال اللي يطرح نفسه الآن هو أنه هل من يتوجهون بالنقد وربما حتى الهجوم على المسؤولين بالنقد والانتقاد، يعني هل يمكن أن يكون هؤلاء لو كانوا في موقع السلطة بشكل واقعي، يعني لو تحولوا إلى موقع السلطة بشكل واقعي، هل سيكونون مختلفين فعلا؟ هل سيكونون موضوعين مع أنفسهم ومع الآخر؟ هل يستطيعون الإجابة على جملة من التساؤلات في هذا الصدد، أنه إلى أي مدى سأكون منصف، إلى أي مدى سأكون عادل مع نفسي والآخرين، إلى أي مدى سأكون نزيها وواضحا ولن أخفي شيء، إلى أي مدى سأكون موضوعيا مع قضية خدمة المواطن؟ الإجابة على بعض هذه التساؤلات يكمن في حديث الدكتورة سعاد أحمد، وهي أستاذة علم النفس. دعونا نسمع.
أنا أتصف بالعدل، أنا أتصف بالأمانة، بس هو ما يعرف نفسه من راح يصير مكان المسؤول. هل هو يتصرف نفس المسؤول؟ تدخل ذاتيته أو نوبات؟ لا، يحب يكون مثل المسؤول لكونه يعني يحس إنه هذا الإنسان إذا صار له حالة، الحالة أكو نوع من الحالة عند الشخص المسؤول، الناس تحترمه، الناس تقدره، فهو كل واحد يحب إنه يكون بمكانه. ليش أصير مسؤول؟ الناس يلا تحترمني، وأشعر عند شعور بالنقص، يعني ما مو شرط إنه هو الإنسان اللي يصير مسؤول يلا الناس تحترمه أو الناس تقدره. يعني يقول لك أنا لو مو كان مسؤول مشي المعاملات، قد يكون هو مشي بس معاملات، بس يمشي الشغلات اللي تخصه، بس الشغلات اللي تخص الآخرين جزء ما مشيها. يعني يحس إنه أكو نوبات تدخل، يعني إنه يقول لك أنا إذا مشيت هذا البقية لا أنا شو يبين مني، يريد هو يبرز.
نعم مستمعينا، نذكركم بأن هاتف أوراق الصباح مفتوح أمامكم إذا تحبون تداخلون معنا في هذا الموضوع، إنه لو كنت مسؤول شو راح تسوي، شنو أول قرار تتخذه؟ رقم هاتف استوديو أوراق الصباح كورك مباشر مفتوح أمامكم الآن 0750-605-0560، أعيد 0750-605-0560، اتصلوا بنا الآن، احنا نحب نناقش هذا الموضوع وياكم ونعرف آراءكم. بالتأكيد لكم آراء يعني تستحق الوقوف عدها وإعادة النظر فيها. مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل أسعد عمران. مرحبا يا أسعد.
نعم زميل محمد.
أسعد، بداية يعني خليني أسأل، الناس يعني ناقشنا احنا او سألنا ليش يريدون يكونون بموقع المسؤولية، هل هذا يمكن القول انه يعكس حالة من الشعور بالإحباط وخيبة الأمل وربما النقمة على ما فعل المسؤولين خلال اكثر من 10 سنوات مضت حتى الآن؟
بالضبط، هو هذا الشعور اللي لمسناه عند الناس، مو بس هالشيء يعني زميلي، وإنما مجرد السؤال، سؤالنا لهم لو كنتم في موقع المسؤولية لمدة يوم واحد أو حتى لمدة ساعة ماذا ستفعلون؟ يعني كان هذا السؤال عبارة عن فرصة أو تنفيس للنفوس، النفوس مستمعيه، انه ينطلقوا ب يعني احكام وينطلقوا بامنيات، لو كنت في موقع مسؤوليه كذا سويت، لو كنت لمده ساعه او لمده دقائق كان سويت كذا وكذا وكذا. طبعا هاي تعكس حالات الاحباط اللي عاشها اكثر المواطنين او اغلب المواطنين في السنوات ما بعد 2003، وخاصه من استبشروا خيرا بال يعني بالتغيير الذي حدث بعد 2003، لكن الازمات و أيضا الحوادث التي تلت هذا التاريخ ربما تركت أثرا عميقا سيئا في لدى هؤلاء المواطنين.
نعم، طيب أسعد خليني أسأل بصراحة، هل الطروحات اللي يطرحوها هؤلاء الناس العاديين فيها يعني بعض الطروحات اللي هي موضوعية قابلة للتطبيق ممكنة، ربما حتى بعضها ربما يبدو حل ذكي لبعض المشاكل؟
يعني البعض من أثر، لكن في غالبيتها هي تصدر من حالات يعني ليس من العقل وإنما من حالات نفسية. يعني تعرف يعني الحالات النفسية دائما ما تكون ردود أفعال، وردود الأفعال تكون دائما انعكاساتها سلبية. لكن البعض فعلا يعني أشار إلى بعض الأشياء، يعني فيما يخص الكهرباء مثلا، واحد قال لو بيدي يعني كان استخدمت يعني كبريات الشركات لإعادة الكهرباء، أو واحد قال كان يعني استخدم مثلا كبريات الشركات مثلا للتخطيط العمراني وما اعتمد على الشركات المحلية أو المقاولين المحليين. ربما هذه فعلا يعني بعض الأشياء حتى أشرها بعض المسؤولين من أن بعض الشركات وفي متلكئة، بعض الشركات غير كفؤة و ضرورة الاستعانة بشركات أجنبية.
طيب أنا أستأذنك في المقاطعة، معي اتصال هاتفي، صبحكم الله بالخير. ألو
ألو
ألو، صبحكم الله بالخير، تفضل.
ألو، صبحك الله بالخير، شلونك عزيزي؟
الله يسلمك، أتشرف باسم حضرتك، من أي محافظة؟
محمد من بغداد.
أهلا بك محمد، تفضل أبو جاسم.
شلونك تستأذن؟
الله يسلمك.
خصوص برنامج الرائع، يعني أنا كنت أبحث بالراديو سمعت إذاعتك الكريمة وأخذت الرقم.
أهلا بك، أتشرف فيك، تفضل عيوني.
أهلا بك أستاذي، أنا إذا كنت يعني مسؤول، إذا تسمعني واضح؟
أي أسمعك واضح، تفضل.
أنا إذا كنت مسؤول طبعا أتمنى أصير رئيس جمهورية، لكن أحكي لك الصراحة، أحكي لك الحقيقة اللي راح أسويه.
أي أحكي لي الحقيقة، إيش راح
أسوي؟ أول شيء أسويه أنه ألغي البرلمان.
طيب،
واحول الحكم الى نظام رئاسي والغي جميع الاحزاب واخلي حزب مالكان.
طيب ليش؟
واخر نسخه جديده في الدوله اللي هي اشتري بها عقارات من الخارج لاولادي والاحفاد، يعني واقفين في الصفر كل كبير على الشر، واتزوج اربع نسوان، واحده فرنسيه واحده يابانيه واحده هنديه واحده سودانيه.
والله يعني
اعيش ملك حالي حال هارون الرشيد من مالهم والامر.
والله والله أنا يعني أحييك على هاي الصراحة، شكرا جزيلا.
صراحة بالله صراحة،
شكرا جزيلا على صراحتك، ممنون. مستمعينا الهاتف ما زال مفتوح أمامكم، خلال الدقائق القليلة المتبقية اتصلوا بينا للتعبير عن آرائكم أو جوابكم على هذا الموضوع. أعود إلى الزميل أسعد عمران. أسعد، خليني أسأل بصراحة، هنالك من الناس من كان في موقع النقد أو الانتقاد، يعني من ناشطين مدنيين ربما، من شخصيات اجتماعية، وتحول إلى موقع المسؤولية، صار في موقع المسؤولية، صار عضو مجلس النواب، صار مدير عام. بصراحة هل هؤلاء الناس التزموا بما كانوا ينادون به بعد أن تحولوا من موضع المنتقد إلى موضع صانع القرار؟ بصراحة
هي هاي الشيء اللي خلت دقمة المواطنين أو ردود أفعال عكسية من قبل المواطنين على أفعال بعض المسؤولين عندما كانوا في موقع غير المسؤولية عندما قبل الانتخابات، والوعود الخضراء والوعود حتى المخملية للمواطنين بمجرد يعني جلوسهم على كرسي المسؤولية تخلوا عن الكثير من برامجهم، تخلوا عن الكثير من وعودهم، حتى تخلوا عن يعني أبسط مثال أول مسؤول أول ما يقعد رأسا يلغي تليفونه اللي تعرفه الناس، يبدي تليفون جديد، وربما يعود للتليفون السابق بعد انتهاء المسؤولية، وهذا الشيء تقريبا متعارف عليه بين المسؤولين للأسف.
طيب شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران، كان معنا في مناقشة موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن تساؤل لو أنك كنت مسؤولا ماذا كنت ستفعل. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من زميلي المخرج بيتر كوبالك. نلتقيكم في صباح يوم الاثنين المقبل إن شاء الله في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، انتظرونا. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته وحفظه.
أوراق الصباح
ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدون الشوق بدك حلة ترمشي وشلون ما رخص عيون بيدي ما خليك تمشي وحدك ولا لحظة بدون الشوق
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، واحتجاج العشرات من أصحاب الشركات والمقاولين في الناصرية لعدم صرف مستحقاتهم المالية من الدولة، ما أدى إلى توقف مشاريعهم وإعلان بعضهم الإفلاس بعد أن باع ما يملك من أجل سداد ديونه والتزامه. التفاصيل من علي العتابي.
العشرات من أصحاب الشركات والمقاولين في ذقار نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة ذقار للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المترتبة بذمة الدولة منذ 7 أشهر، متسائلين عن سبب إيقافها عن المحافظات وصرفها لإقليم كردستان في ذات الوقت.
خروجنا أولا المطالبة بمستحقاتنا المالية اللي متأخرة، صار لها فترة من شهر التاسع ولحد الآن مدة 7 أشهر. مع العلم عندنا كتب المحافظة مطالبة الوزارة، والوزارة مطيتها أمر بصرف مستحقاتنا، وبعدين وقف الوزير، وقبل يوم هو يصدر لنا أمر بعدم توفر السيولة تتوفر لإقليم كردستان فقط، ما توفر للناصرية، ما توفر للمحافظات الجنوبية.
وعندنا التزامات ويا شركات أجنبية وعليها اتفاقات وعليها غرامات تأخيرية والتزامات مالية ويا شركات أجنبية، وقسم من موادنا لحد الآن بدول أوروبية ما جاية، وقسم بالميناء واصلة ولحد الآن يعني متوقفة على الالتزامات المالية.
إلى ذلك يرى محمد العبادي وهو صاحب شركة أن الكثير من الشركات أعلنت إفلاسها، ووصل الحال بأصحابها إلى بيع ممتلكاتهم الخاصة مع عدم السلب على العمل بشكل عام.
أكو شركات باعت بيوتها وباعت أموالها وأعلنت الإفلاس، لأنه عنده 3 مشاريع 4 مشاريع ما يقدر يمولها. يعني أنا أطلب المحافظة تقريبا فوق المليار، بس يلفي الواسطة للمحافظة فوق المليار دينار عراق.
من جانبه يرى المراقب السياسي حيدر الحشمي أن أغلب الشركات العراقية هي شركات صغيرة وبرؤوس أموال محدودة، وبالتالي فإن تلكؤ الدولة في تسديد مستحقات هذه الشركات وضع أصحابها أمام حرج وضيق شديدين.
اليوم تجد الشركات والمقاولين والمتعاقدين مع الدولة لتنفيذ مشاريع يجدون أنفسهم في حرج شديد نتيجة لتلكؤ الدولة في دفع سداد ما بذمتها لهؤلاء المقاولين. طبعا نحن نعرف أن الكثير من رجال الأعمال وشركات المقاولات هي شركات ليست ذات رأس مال كبير، وبالتالي هي تعتمد على سلف تشغيلية تدفعها الدولة. نلاحظ تأخر الدولة في الحكومة الاتحادية عن دفع عن مستحقات هذه الشركات أدى بالكثير منها للإفلاس، والقطاع الخاص العراقي قطاع متهالك من الأصل.
وبحسب المختصين فإن الحكومة والعراق بشكل عام قد تراجع تصنيفه الائتماني العالمي بسبب عدم إيفائه بتعهداته المالية للخارج والداخل، ما يعني نفور الشركات العالمية عن التعامل مع العراق مستقبلا. بإذاعة العراق الحر علي العتابي، ليقار.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق بتحول والأزمة المالية للدولة وفي الجنوب، ونتوجه من الناصرية إلى الديوانية التي من المتوقع أن تتوقف المئات من مشاريع الماء في المحافظة بسبب خفض الموازنة التشغيلية. التفاصيل من أحمد الصباح.
كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة القادسية جعفر الموسوي أن تقليص الموازنة التشغيلية للدوائر الخدمية ومنها دائرة الماء سيتسبب في إيقاف أكثر من 300 مجمع ماء في المحافظة، وتحدث عن ذلك لإذاعتنا قائلا:
تم انقاص الموازنة التشغيلية لمؤسسات خدمية مثل مديرية ماء الديوانية. إذا نقصت التخصيصات بما معنى أكو 350 إلى 400 مجمع ماء بالقرى والأرياف قد تتوقف بسبب هذا الموضوع، أو قد لا تصل إليهم حتى أجور العقود.
محافظ القادسية الدكتور عمار المدني تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا أنه تم مناقشة الأمر مع مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة، وسيتم إحالة المشاريع ضمن موازنة تنمية الأقاليم لتقليل الضرر الحاصل.
موضوع الميزانية التشغيلية للدوائر الخدمية أكيد يشغلنا كثير. المواد الأولية ممكن تمدون عليها البدائل، ممكن تمدون عليها اللي تصب مصلحة المواطنين. كل المواد الأولية ومعظم المواد الأولية يحتاجوها في تنفيذ أعمالهم وتنفيذ مشاريعهم، راح نرفعها من خطة تنمية الأقاليم، وبالتالي نعوضهم عن النقص الحاصل من الموازنة التشغيلية عن طريق خطة تنمية الأقاليم، وبالتالي نقدر نعتمد عليهم في تنفيذ كثير من خدمات الشغل.
من جانبه مدير دائرة ماء القادسية المهندس عبد الحسين علي قال أن استمرار تخفيض الموازنة سيتسبب في إيقاف العمل لكافة المشاريع، كون أكثر المشاريع تعتمد على الميزانية التشغيلية.
أمر الوضع على ما هو عليه حاليا، فإن مديرية ماء الديوانية تتأثر تأثير مباشر بتخفيض مبالغ الميزانية، وخصوصا الميزانية التشغيلية، حيث أن صيانة المشاريع تعتمد على الميزانية التشغيلية اعتماد كلي. لو استمر الوضع على ما هو عليه الحال حاليا لمدة 4 أشهر القادمة، سيؤدي إلى توقف كافة المشاريع، لأنه لا نتمكن من صيانة هذه المشاريع لو استمر عليه الوضع كما هو عليه الآن.
يشار إلى أن مديرية ماء القادسية تنفذ العديد من مشاريع الماء في المحافظة، ومن أهمها مجمع ماء الشامية ومجمع ماء الحمزة، أكبر قضاءين في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق، وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، فاصل قصير، نستمع بعده إلى شارع المتنبي.
Oh,
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر.
سيداتي، سيتحان موعدكم الآن مع شارع المتنبي وعباد جسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الفكرية والأدبية وفتح الحوار مع رواد الشارع، لنكون على اطلاع بهمومهم وتطلعاتهم مع إلقاء الضوء على أنشطة الشارع ضمن برنامج شارع المتنبي. وفي جولة اليوم سنكون مع جلسة الاحتفاء بالفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي في بيت المدى بشارع المتنبي، ونحتفل مع الروائي عامر حمزة بمناسبة صدور روايته الجديدة سابر تيون، ونلتقي بالكاتب والسياسي حسين درويش العادلي الذي نظم ندوة فكرية في حديقة القشلة التراثية حول آليات تأسيس الدولة المدنية بحضور شبابي ملفت.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، أولى محطات شارع المتنبي سنتوقف فيها عند بيت المدى الذي نظم جلسة احتفاء بمنجز الفنان التشكيلي المغترب فيصل العابي الذي يعيش منذ أكثر من 40 عاما في لندن ويحظى بشهرة عالمية من خلال مشاركته المميزة في المهرجانات والمعارض الدولية. الجلسة تضمنت إلقاء الضوء على منجز العابي وتفرده في التمسك بمحليته رغم انفصاله المكاني عن التراث البغدادي الذي يحاول أن لا يغادره أبدا. الفنان التشكيلي إبراهيم رشيد أدار جلسة الاحتفاء متحدثا عن أهمية فيصل العابي باعتباره من ربوز الإبداع العراقي المنغمس بالتراث البغدادي، والاحتفاء به اليوم هو نوع من الاحتفاء والتذكير بالتراث البغدادي الذي يحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام.
يعني فيصل العابي هو من جيل السبعينات، وما يميزه الحقيقة إخلاصه بالانتماء للمحلية البغدادية العراقية، رغم اقترابه ما يقارب أكثر من 40 سنة، لكن بقت الموضوع العراقي وموضوع بغداد ومدرسة بغداد الفنون للفن هي الهاجس الكبير في اهتماماته التشكيلية. وهذا الحقيقة هو في جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي هو إخلاصه بتحقيق هوية تشكيلية عراقية، هذا نابع من مفهوم أنه كيف نفهم التاريخ والتراث، أنجز كثير من الأشياء. لكن الجانب السلبي اللي أحب أنا أكد عليه أيضا أنه لم يتم تطوير وحدات وفكر وماهية التراث المحلي، بمعنى أنه كيف يمكن أن نخرج من التراث كتاريخ من المتحف إلى العالم والإبداع. أعتقد هو كان زاوج بين الاثنين بأهمية كبيرة وحقق حضور مميز.
كتشكيلين أجد أن هذه الجلسة نوع من الرسالة، رسالة تحذير مما يحصل للتراث البغدادي العراقي، إمكانية إعادة الاهتمام بهذا الموضوع.
هو بالطبع هذا جانب، جانب البروباغندا يعني الإعلام، إنه كيف أنت تحافظ على التاريخ والتراث، هذا في الشيء إنساني كبير. أكو منظمات مهنية، أكو منظمات مجتمع مدني، وأكو يونسكو، التذكير به مهم. هذا الرموز بما نحكي بمعنى التاريخ، وادي الرافدين والتراث العربي الإسلامي والمتاحف، التاريخ البغدادي هذا مهم، هذا بمعنى النتاج الثقافي التاريخي، هذا مهم إحنا نحوله. لكن بما يعنى إنه الفنانين اللي يقولون، هذا جانب آخر، نحن نعيش القرن 21، علينا أنه نتحدث بصيغة التراث والتاريخ بمنظار معاصر قادرين أن نتواصل مع الآخرين.
الفنان الدكتور جمال العتابي المدير السابق لدائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة كان أحد المتحدثين في جلسة الاحتفاء، وقد تحدث عن تنوع العيب المبهر حيث كانت له لمسات مميزة في رسوم الأطفال منذ سبعينيات القرن الماضي، كما برع في رسم الكاريكاتير وحصل على عدة جوائز عالمية مؤخرا بنقله الحرفي للأحياء والأجواء البغدادية بتقنياته الخاصة.
أبي واحد من الفنانين التشكيليين العراقيين مهمين لدوره أولا ولتميزه بهوية خاصة ميزته عن بقية الفنانين، فضلا عن دوره الوطني أيضا ومشاركته في الحركة الوطنية لم يكن بعيدا عن قضايا وهموم شعبي. نعم، هم ما يميز فيصل العيبي محليته التي يقول أنني أنا محلي، رغم تأثره ودراسته في مدارس كثيرة، رسم للأطفال، رسم تخطيطات وبورتريت، وعمل في الصحافة العراقية منذ ستينات القرن الماضي، وكان له فضل كبير في تأسيس البورتريت في الصحافة العراقية. بالتأكيد هذا يعني واحد من الأحداث المهمة التي ينبغي أن تحقق قبل فترة. لقد تأخرنا على فيصل منذ فترة قليلة لأنه يشكل علامة مهمة جدا في حركة الفن التشكيلي العراقي، إضافة إلى دوره في الإسهام في تأسيس وتأصيل محلية العراقية.
ما أهمية إعادة العلق لهكذا مبدعين البعض يعتبرهم منسيون في الخارج؟
لا أعتقد أن فيصل العيبي منسيا، أنا فيصل العيبي يبقى في دائرة الضوء دائما، مشاركاته الواسعة، حضوره الدائم في حركة التشكيلي. آخر معرض حصل في دولة الإمارات العربية كان معرضا لافتا للانتباه بشوفاته وفي طروحاته وموضوعاته المختلفة، ولذلك أقول أن فيصل يبقى علامة يعني واضحة بارزة ومهمة ومضيئة دائما.
ومن عالم الرسم والتشكيل هذه انتقالة إلى عالم الأدب والإصدارات الجديدة، حيث تم الاحتفال بشارع المتنبي بإصدار جديد للكاتب والروائي عامر حمزة، وهي رواية حملت عنوان سابرتشون، تحكي أوضاع المسيحيين الآثوريين في حي شهير في بغداد يسمى حي الآثوريين. الرواية حظيت باهتمام رواد شارع المتنبي لما تتضمنه من طرح جريء لموضوع الأقليات ومصيرهم، وكان برنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الكاتب عامر حمزة.
اللي هو تحت عنوان سابر تشيون، وهي أشهر أغنية لملك الغناء الآثوري في العالم، عراقي الأصل من قراج الأمانة في بغداد. الإصدار الأول طبعا لي جاءت الرواية بشكل مغاير لما هو معتاد، هي من الغلاف إلى الغلاف، تتحدث عن الآثوريين في أجمل أحياء بغداد والعراق اللي هو اسمه حي الآثوريين، اللي كان أغلبية الساحقة للآثوريين العراق المسيحي.
الرواية العراقية تناولت بعد 2003 جوانب متعددة من الأقليات، ماذا تضيف روايتك الجديدة؟ هل تمت محاولة للحديث عن ما مسكوت عنه؟
نعم أكيد، الرواية تتناول كل الأعياد، كل الطقوس، كل التقاليد، كل علاقات الحب، كل العلاقات الاجتماعية تميز بها المسيحيين. الوجه المشرق لبغداد والعراق هم المسيحيون، تناولتهم بأدق التفاصيل، ببيوتهم، بصلبانهم، بتوزيع أفراحهم، بالموسيقى التي يعشقوها، بغنائهم، تناولت كل تقريبا أغلب تفاصيل حياتهم.
بعض المتابعين للرواية التي تناولت الأقليات يأخذون عليها أنها رواية بها شحنة عاطفية أكثر ما بها جانب تحليلي عميق، والجوانب السياسية التي تأخذ المسيحيين.
بالنسبة لروايتي كان تاريخ ابتداء زمنها من عام 68 انقلاب البعثيين حتى 2011، مرورا بكل هذه الحروب، ولكن نتيجة لجمالهم، جمال هاي الشريحة من المجتمع، جاءت الرواية تحاول أن تكون بجمالهم برقتهم، مليئة بالأحاسيس نعم، لكنها تحلل الحروب وتحلل ما مر على العراق من خلال الحي، على عكس ما هو معتاد. المجتمع الكبير يسلط الضوء على الصغير، أنا عملت العكس تماما، من خلال الحي استطعت أن أتحدث عن كل أحداث العراق الكبرى.
اليوم أنت تحتفل في شارع المتنبي بتوقيع الرواية، برأيك ما سر تعاطف هذا العدد الكبير من المثقفين مع عنوان الرواية، أو مع رواية عراقية تتناول الأقليات، أم مع هذا الجنس من الرواية برأيك؟
ثلاثة عوامل حددت الرواية أن تصل إلى أنه الرواية الأولى في المبيعات في شارع المتنبي لثلاثة أسباب. الأسباب. الأولى كلمة سابرتشيون، الكثير من العراقيين عندما يقرأ هذه الكلمة لا يعرف مغزاها، فيحاول أن يقلب الصفحات فيكتشف بأن القضية تخص المسيحيين الآثوريين، فيزداد شوق في سبيل معرفتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه الرواية مكتوبة بنفس آخر، ليس نفس المشارك والمتفرج والبعيد، وأنه بنفسهم هم. ثاني الجانب الثالث، سابرتشيون جاءت بطريقة لم يألفها العراقيين، وهذا ما أكده النقاد في الكبار في البلد.
هل يعني ثمت محاولة للخروج عن لغة التعاطف المبالغ بها مع الأقليات ومع المسيحيين بالذات، أم كان الجانب دي نوع من التناول الواقعي التحليلي؟
لا بالطبع، هو هناك تناول واقعي وهناك خيال وهناك تحليل للشخصيات المهاجرة، ولكن الموضوع بأكمله يغوص في أعماق النفس البشرية الآثرية المسيحية التي تمتاز بإشراقها والتماعها.
شكرا أستاذ عامر حمد.
شكرا جزيلا أستاذ.
شارع المتنبي.
وفي جولتنا المعتادة بين أروقة شارع المتنبي كانت لنا وقفة طويلة نسبيا عند الندوة التي استقطبت أعدادا كبيرة من الشباب في حديقة القشلة التراثية، وحملت عنوان آليات تأسيس الدولة المدنية، والتي ألقى فيها الكاتب والسياسي حسين درويش العادلي محاضرة موسعة تضمنت إلقاء الضوء على أهمية العمل على تأسيس الدولة المدنية باعتبارها الضمان الحقيقي لتحقيق العدل وتنظيم شؤون الناس. وتخللت الندوة مداخلات متنوعة للحضور الموسع الذي اتفق معظمه على ضرورة السعي لتأسيس الدولة المدنية، وأشاد الكاتب حسين درويش العادلي بالروح المثابرة لشباب شارع المتنبي وهم يسعون إلى تبني تقليدا ثقافيا أسبوعيا يركز على الحوار المثمر، مشيرا إلى أن تلك الملتقيات في شارع المتنبي ستكون نواة فكر تجديدي في المجتمع البغدادي.
يعني المتنبي والقشلة أصبحت أثينا العراق وعكاظ بغداد، هي محفل فكري وثقافي وكرنفال أسبوعي في حقيقة، أصبحت مشغل لإعادة إنتاج الثقافة، الفكر السياسي، الفكر الديني، ومحاولة تقعيد الحياة على تنوعها وفق قواعد جديدة. اليوم كنا نناقش أو ناقشنا أكثر من محور، كان المحور الأهم ما يتعلق بأساسيات بناء الدولة، القواعد أو الأسس الأساس التي يحمل عليها مركب الدولة. تكلمنا عن المواطنة، عن الديمقراطية، عن التعايش، التعددية، وتكلمنا على جوهر النظام السياسي المنتج لأمة الدولة الذي لا يتقاعد وفق هاي المفاهيم أو هاي الأسس لا يمكن إنتاج أمة للدولة، وبالنتيجة لا يمكن الظفر بدولة متماسكة وأمة متماسكة.
ماذا برأيكم يشكل هذا العدد الكبير من الشباب الذين يجالسون هذه جلسات ويحاولون أن يطرحون بعض الإشكاليات والأسئلة بشكل أسبوعي في حديقة القشلة؟
أنا أصور هي صيرورة لأمة مدنية ومتنامية. المتنبي أصبح ظاهرة لأمة مدنية تحاول أن تفكك المنظومات الخطأ من التفكير، والمنظومات الخطأ من العقيدة، والمنظومات الخطأ من السلوك. تمثل بالنسبة للعديد من رواد المتنبي الشيء الكثير، لأنه يعيد إنتاج مفاهيمها ورؤيتها والدولة والحياة.
هذه الجلسات التي تتناول مجموعة محاور تؤكدون بها على أهمية تأسيس دولة مدنية، هل برأيكم ستستقطب بالفترة القريبة القادمة أسماء من الكتاب المتنورين؟
والله هي استقطبت وما زالت تستقطب الكثير، هي نواة جاذبة ليس طاردة ومتنامية. اليوم المتنبي نتكلم عن عشرات الآلاف، عن تيارات فكرية، عن حوارات ساخنة وعميقة. أنا أصور أصبحت نقطة جذب كبيرة ومهمة للعديد من النخب، وأصبحت هذه النخب معنية بحركة المتنبي على مستوى إعادة إنتاج، أرجع وأكد، على مستوى إعادة إنتاج مفاهيم الحياة اللي في عمقها مفاهيم الحياة المدنية.
هذا الحوار برأيكم سيبقى لسيق النخبة، أو دائما يكون المشاركين فيه من النخبة المثقفة في شارع المتنبي، أم يتطور ويخرج من شارع المتنبي ليكون حوارا جاذبا لشرائح مجتمعية متعددة؟
أنا ما عندي عقدة النخبة وعقدة العام، أنا أصور المجتمعات بنخبتها. النخب هي دالة، النخب هي فاتحة لطريق، النخب هي نظام إشارة، يعني في الحقيقة رائدة بفتح مسالك وإقرار سياقات. اليوم التفاعل مع المتنبي، مع نخب المتنبي، مع هذا الطريق، أنا دا أشوفه تفاعل لا ينحصر على مستوى النخبة، إنما تحول إلى هم عام وإلى قضايا عامة. واليوم رواد المتنبي والمشتركين بهذه الحوارات من مختلف الطبقات الثقافية ومن مختلف الأعمار، وهذا إحدى أسباب نمو المتنبي.
اليوم المتنبي عشرات الآلاف فيه من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن مختلف الألوان الثقافية الذي يجذبها هذه الحوارات النخبوية.
هل ممكن أن يكون لها تأثير فاعل في الفترة القريبة في تنمية الحس الوطني وعشق الروح المدنية؟
أنا في تصوري هاي صيرورة لا يمكن المراهنة على ثقب زمني ما. هي صيرورة في تصوري طريقة إلى التكامل تحتاج إلى شيء من الوقت لكي تؤتي كلها. أنا في تصوري إذا استمرت الوتيرة هكذا سوف نشهد يوم من الأيام أن المتنبي يبتلع بغداد وبغداد المتنبي تبتلع العراق.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة ثقافية وفكرية بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.